أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ما منهما إليه ما فيه بدت كالذات للحركة منها نبوعات، شخص بذي واثنين من سواها ضد بمبدأ ومنتهاها، أما السكون وهو سلب الحركة عن قابل فعدم للملكة. الكلام في هذا الفاصل عن مناط الوحدة والكثرة في الحركات، فمتى يقال عن الحركة أنها متحدة بحركة أخرى، ومتى يقال أنها مختلفة عنها؟ وإذا قيل بالاختلاف فكيف يكون الاختلاف نوعيا، وكيف يكون الاختلاف شخصيا عدديا؟ وتوضيح هذا أن الحركة معنى عام يقع على أفراده ويحمل عليها كما يحمل الجنس على النوع والنوع على الأفراد. فكما أن معنى الجوهر تحته أنواع وتحت أنواعه أفراد، كذلك معنى الحركة تحته ما يكون شبه النوع وتحته ما يكون شبه الفرد. فهناك حركة صاعدة وهناك حركة هابطة، ولا إشكال في اختلافهما من ناحية الذات، بمعنى أن هذه الحركة بهويتها ووجودها وذاتها غير هذه الحركة. لكن هل هذا الاختلاف كالاختلاف بين زيد وعمر حتى يقال أنهما فردان من نوع واحد، أو أن الاختلاف بين الحركة الصاعدة والحركة الهابطة كالاختلاف بين الإنسان والنبات، فيكون هذا الفرد من الحركة مغايرا للفرد الآخر من الحركة الصاعدة أو الهابطة باعتبار اختلاف ماهيته النوعية؟ وهذا هو محل الكلام في هذا المبحث. قال المصنف أن الحركة كما عرفت تتقوم، أي تتعلق في الخارج، بأمور ستة: بالمبدأ والمنتهى والمسافة والموضوع وهو المتحرك، والزمان وهو مقدار الحركة، والمحرك وهو الفاعل. هذه الأمور الستة بعضها مما يكون مقوما للحركة، أي داخلا في ماهيتها النوعية، فمتى ما اختلفت هذه الأمور فقد اختلف نوع الحركة، وذلك هو عبارة عن المبدأ والمنتهى والمسافة. فإن اختلاف الحركة الصاعدة عن الحركة الهابطة باختلاف المبدأ والمنتهى، وإن اتحد الطريق الذي يقع عليه التحرك، فقد يسلك الصاعد نفس الطريق الذي يسلكه النازل، ولكن الاختلاف بينهما في المبدأ والمنتهى، وذلك لأن مبدأ إحدى الحركتين منتهى للأخرى، ومنتهى إحدى الحركتين مبدأ للأخرى، وبهذا اللحاظ يقع الاختلاف بين الحركتين وإن اتحد المتحرك في كلتا الحركتين، كما لو صعد الجسم من نقطة إلى نقطة وهبط نفس الجسم من تلك النقطة إلى نقطة أخرى. هنا يقال أن الجسم تحرك حركتين مختلفتين بالنوع. وهكذا لو اتحدت نقطة المبدأ ونقطة المنتهى ولكن اختلفت المسافة، كما لو تحرك الجسم من هذه النقطة إلى نقطة أخرى معينة بنحو الاستقامة، وتحرك الجسم في وقت آخر من النقطة الأولى التي هي مبدأ الحركة الأولى إلى النقطة الثانية لكن على نحو الانحناء، فالحركتان أيضا هنا مختلفتان بالنوع، والاختلاف النوعي طبعا يستلزم لا محالة الاختلاف الفردي، إذ لا معنى للاتحاد الفردي والاختلاف النوعي، لأن لا يلزم أن يكون للفرد ماهيتان نوعيتان، وهذا محالة. إذن الحركة المستقيمة تخالف الحركة المنحنية حتى لو كان مبدأهما ومنتهاهما واحدا، والسر في ذلك هو أن بينهما اختلافا في المسافة، وهي الامتداد المتوسط الواقع بين المبدأ والمنتهى، وهذا الاختلاف اختلاف في أمر مقوم للحركة مفهوما ووجودا، فيستحيل حصول الاتحاد بين الحركتين مع اختلاف هذه المسافة. إذن متى ما اختلف المبدأ والمنتهى أو اختلفت المسافة كان الاختلاف بين الحركات نوعيا، وهكذا الاختلاف بين الحركات في المنتهى ولو اتحدت في المبدأ، كما لو اتجه هذا يمينا وهذا يسارا ومبدأ حركتيهما واحد فإن الاختلاف نوعي، وكذلك لو اتحد منتهى الحركتين واختلف مبدأهما أيضا كان الاختلاف بين الحركتين نوعيا، وهكذا الحركة سائر الحركات. إذن المبدأ والمنتهى والمسافة اختلافها يوجب الاختلاف النوعي بين الحركات. أما إذا فرضنا حركتين صاعدتين تتحدان في المبدأ وفي المنتهى وفي المسافة، فلا اختلاف نوعيا حينئذ. فإن اتحد المتحرك والزمان، أي الموضوع والزمان، كانت الحركة واحدة بالعدد لا محالة، إذ يستحيل أن يتحرك الجسم الواحد في الزمان الواحد حركتين مختلفتين، والمفروض أن الحركتين متحدتان في المبدأ والمنتهى والمسافة، إذن يلزم من ذلك وحدة الكثير وكثرة الواحد، فهذه الحركة واحدة لا محالة. إذن لابد أن نفرض اختلافهما في شيء من شيئين بعد اتحاد المبدأ والمنتهى والمسافة، إما أن يختلفا في الموضوع كما لو تحرك جسمان من مكان واحد إلى نفس المكان في نفس المسافة، أو يختلف الزمان كما لو تحرك الجسم الواحد من نفس المكان إلى مكان معين في حركة في مسافة معينة في زمانين حركة، وهذا ممكن. فيكون الاختلاف هنا مع اختلاف الموضوع أو اختلاف الزمان اختلافا عدديا وليس اختلافا نوعيا. فقد يتحرك زيد حركة عمرو، أي بالنوع لا بالعدد، يعني يوجد مثل حركته في المبدأ والمنتهى والمسافة، ولكن لا يمكن أن يوجد عمرو عين حركة زيد، لأن حركة زيد قائمة بجسم زيد. وهكذا قد يوجد زيد مثل حركته هو بأن يتحرك في زمان آخر حركة مشابهة لحركته الأولى، وهذا أيضا ممكن. إذن الاختلاف الوارد من جهة الموضوع أو من جهة الزمان اختلاف عددي وليس نوعيا، هذا ما ذكره في المتن. ولكن هذا الكلام مبني على مسلك المشهور النافين للحركة الجوهرية. أما بناء على الحركة الجوهرية فقد يقال بأن اختلاف المتحرك يوجب الاختلاف النوعي حتى لو اتحدت المسافة. بيان ذلك أن حركة الجسم في الكيف ودرجات الكيف هو عبارة عن حركة هذا الجسم من هذه النقطة في شدة اللون إلى النقطة الأخرى في الشدة، المتحرك هنا بناء على ما هو التحقيق هو الجسم، والمسافة هي اللون، لما عرفت من أن الأعراض تابعة، فيكون المتحرك هو الجسم. لكن في مقولة الكيف، فإذا فرضنا هذا الجسم متحركا في مقولة الجوهر بناء على الحركة الجوهرية، فلا محالة بناء على استحالة الطفرة سيمر الجسم من هذه النقطة إلى النقطة الأخرى. فتحول العناب أي الذات العنبية من درجة الزبيبية إلى درجة العنبية لن يكون إلا بالمرور على هذه الدرجات من الكيف في الاستحالة. فيلزم من ذلك وقوع الحركة الجوهرية في درجات اللون أيضا، وهذا اتحاد في المبدأ والمنتهى والمسافة، ولكن الاختلاف بينهما فيما في المسافة بالدقة. تلك الحركة العرضية مسافتها الكيف، هذه الحركة الجوهرية مسافتها الجوهر، إلا أن كون العرض من أنحاء وجود الجوهر يعني أن الجوهر مر على هذه الدرجات أيضا، فاتحدت المسافتان بهذا اللحاظ. الاختلاف هنا ما هو؟ اختلاف نوعي. وإن اتحدت المسافة، لكن طبعا هذا الكلام مسامح في اتحاد المسافة، القصد أن هذا الطريق الذي نعبر عنه بالمسافة هو في الواقع له عنوانان، عنوان عرضي وهو اللون، عنوان جوهري ذاتي وهو الجوهر المقوم للجوهر المتحرك، إذ الجوهر يتحرك في مراتب استكمالاته الجوهرية، وهذه الاستكمالات لا تكون إلا عن طريق المرور بالاستحالات الكيفية. فالزبيب يشتد شيئا فشيئا في لونه وأعراضه حتى يستحيل في جوهره، إذن الحركة الجوهرية ليست حركة دفعية بل هي حركة تدريجية. إذن هاتان الحركتان اتحدتا في المبدأ والمنتهى، وكان الاختلاف في المسافة ناشئا من الاختلاف في الموضوع. إذن الاختلاف في الموضوع يوجب الاختلاف الجوهري. لاحظوا هذا الأمر يعني طبعا واضح في الحركات العرضية من أن الاختلاف في المسافات يوجب الاختلاف النوعية بينها، وهذا ما ذكره هو في أول الفصل، أن المبدأ أو المنتهى والمسافة إذا اختلف أحدها كان الاختلاف شنو؟ نوعيا. لكن الفرق أن الجوهر مسافته متحدة بمسافة العرض ذاتا أي بالحاضر الوجود، وإنما الاختلاف بينهما في الماهية واللحاظ. فقد نقول عن هذه الحركة أنها حركة عرضية باعتبار، وقد نقول أنها حركة جوهرية باعتبار آخر، وهذا هو عين ما ذهب إليه السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى من وقوع الحركة في الحركة، من وقوع الحركة في الحركة، أو إليه يرجع كلامه قدس الله نفسه. معنى ذلك أن هذه المسافة هي باعتبار جوهر، باعتبار أنها في مقومة لذات الموضوع، وباعتبار أنها من مراتب وجود الموضوع عرض، فإن قلت عنها حركة عرضية صدقت، وإن قلت عنها حركة جوهرية صدقت، وإن لاحظتها بهذين اللحاظين هم صدقت، لكن كانت إحدى الحركتين واقعة في الأخرى. وعليه فهل بينهما اختلاف؟ نعم، بينهما اختلاف نوعي بهذا اللحاظ، بينهما اختلاف نوعي بهذا اللحاظ. هذا بالنسبة إلى ما يرجع إلى الحركة ومناط الاختلاف فيها. ثم إن هذا الاختلاف بين الحركات قد يكون بنحو التضاد، كالتضاد بين الحركة الصاعدة والحركة النازلة، وذلك للتضاد بين المبدأ والمنتهى. هذا إن قلنا بأنه لا يشترط في التضاد وقوع غاية الخلاف، وإلا ففي نسبة التضاد إلى الحركة باعتبار التضاد بين المبدأ والمنتهى إشكال، وذلك لأنه ما من مبدأ يبعد عن نقطة البداية مقدارا إلا وأمكن فرض مبدأ يبعد عن ذلك عن تلك النقطة مقدارا أكبر، وذلك لأن التسلسل في المقادير لا يتناهى، زين لا يقف يعني، فلا يكون هناك بين نقطتين غاية الخلاف، لا يكون بين نقطتين غاية الخلاف، وهذا أمر يعني فيه كلام بينهم. يمكن أن يقصد بالتضاد التضاد بمعنى التضاد في الواصف، حيث إن هذه صاعدة وهذه نازلة، ولا يقصد مثلا التضاد من ناحية التضاد بين المبدأ والمنتهى في البعد، حتى يقال أن البعد يمكن أن يفرض زيادة عليه. الأمر سهل. أما السكون فإنه تارة يراد به السكون، طبعا باعتبار وقوع الكلام عن التضاد بين الحركات ناسب ذلك أن يبحث عن السكون وكيفية منافاته للحركة أو نسبته إلى الحركة وعلاقته بالحركة. فقد يقال أن السكون أمر وجودي، وقد يقال أن السكون أمر عدمي. فإن قيل أنه أمر وجودي وأريد به الثبات والقرار، لزم من ذلك صحة إطلاقه على المجردات، وذلك لأن المجردات أمور قارة ليس فيها حركة، والساكن هو ما له القرار، والمتحرك ما ليس له القرار، والجواهر المجردة بهذا المعنى ثابتة وهي ساكنة. وقد يتحاشى عن إطلاق عنوان السكون ولفظ السكون على المجردات فضلا عن الواجب، إلا أنه لا بأس بإطلاق هذا اللفظ بهذا المعنى، فلعل التحاشي مبني على حمل اللفظ على غير هذا المعنى مما لا يصح أن يطلق على الواجب. فالتحاشي بلحاظ الفهم العرفي لمدلول السكون لا بلحاظ هذا المعنى، وإلا فإن الواجب بحق ثابت لا تغير فيه جل وعلا، وكذلك الجواهر المجردة ليست أمورا خارجة عن القوة إلى الفعل بنحو التدريج. فإن أريد بالسكون هذا المعنى فلا جرم أن يطلق على الواجب أنه ساكن، ساكن بمعنى أنه ثابت. أما إن أريد بالسكون الأمر الوجودي كما لو فسر السكون بالمعنى الذي ذهب إليه المتكلم، وهو الكون الثاني في المكان الأول، فهذا مخصوصا بالجسمانيات، وذلك لأنه يتوقف على وجود مكان ويتوقف على امتداد يصح تقسيمه إلى أول وثاني، وإن شئت قلت يتوقف على ما يكون متقوما بالقبلية والبعدية، الكون الثاني ورد به ما بعد الأول، وهذا أمر إنما يصح في الجسمانيات لأنها هي الواقع في أفق الزمان، فلا يصح أن يطلق على المجرد حينئذ أنه ساكن بهذا المعنى، إذ ليس له مكان وليس في زمان حتى يكون له كون أول أو ثاني. هذا إن أريد بالسكون المعنى الوجودي. أما إن أريد بالسكون المعنى العدمي، فمن الواضح أن السكون ليس عدم الحركة مطلقا، بل هو عدم الحركة فيما من شأنه أن يتحرك، ويكون خاصا حينئذ بالأمور المادية، لأن ما من شأنه أن يتحرك لابد أن يكون ماديا. وعليه نقول أن هذا المعنى العدمية يقابل الحركة مقابلة العدم للملكة، فالتقابل بين الحركة والسكون تقابل العدم والملكة. نقرأ هذا المقدار. غرر في الوحدة العددية والنوعية للحركة، ويختتم بالسكون، يعني يختتم الكلام بالسكون. ما منه الحركة، ما إليه الحركة، ما فيه الحركة، بدت كالذات للحركة. كالذات الظاهر المقصود بالذات الذاتي، إلا أنه حذف الياء للضرورة، أي أن هذه الأمور وهي المبدأ والمنتهى وما فيه بمعنى المسافة كالذاتيات للحركة، أو أنه يشبهها بالذات بحيث يكون انتفاؤها انتفاء لذات الحركة والمقوم للحركة. لكن قوله المقوم يناسب المعنى الأول، أي أن يكون مقصود بالذات الذاتي. فالحركة منها نوعت، وذلك لأن تنوع الأشياء إنما يكون بحسب ما يكون مقوما للذات منها. فتتحد الحركة نوعا باتحادها ولو اختلفت في سائر الأمور. متى ما اتحدت الحركتان في المبدأ والمنتهى والمسافة كانت الحركات متحدة في النوع، وإن اختلفت الحركات في الموضوع أو في الزمان. وتختلف نوعا باختلافها اختلاف المبدأ والمنتهى والمسافة. أما إذا اختلف المبدأ والمنتهى نوعا فاختلفت الحركة نوعا، وإن كان ما فيه أي الحركة أي المسافة، ما فيه الحركة أي المسافة واحدا، فكالحركة الصاعدة مع الهابطة في العين، فإن الاختلاف بينهما نوعي، وكالحركة من البياض إلى السواد في طريق واحد مع عكسه من البياض إلى السواد في ذلك الطريق. وأما اختلافها النوعي باختلاف المسافة باختلاف ما فيه، وإن اتحد المبدأ والمنتهى نوعان بل شخصان، فكالحركة من نقطة إلى نقطة على الاستقامة مع هذه الحركة، أي من نقطة إلى نقطة على الانحناء. طبعا إذا اختلفت الاستقامة والانحناء اختلفت المسافة بالضرورة، وذلك لأن الانحناء والاستقامة كيفيتان للطريق الذي يسلكه المتحرك من مبدأ حركته إلى منتهاها. وكالحركة من البياض إلى الصفرة إلى الحمرة إلى القتمة إلى السواد مع هذه الحركة من البياض إلى الفستقية إلى الخضرة إلى النيلية إلى السواد. يمكن أن يصل الجسم من البياض إلى السواد عن الطريق الأول، ويمكن أن يصل عن الطريق الثاني. إذن هاتان الحركتان مختلفتان بالنوع. نحن قلنا طبعا أنه يمكن أن نفرض الاختلاف بالنوع حتى مع اتحاد المبدأ واختلاف المنتهى، أو اتحاد المنتهى واختلاف المبدأ. لعل سكوت الشيخ السبزواري قدس الله نفسه عن هذه الحصة من الحركات باعتبار إمكان المناقشة في التضاد الاختلاف النوعي يعني بين هذه الحركات، باعتبار أن هذه حركات عينية وليس الاختلاف بينها إلا اختلافا في المسافة، فيكون الاختلاف النوعي ناشئا من اختلاف المسافة. والحق أن اختلاف المبدأ مع اتحاد المنتهى، أو اختلاف المنتهى مع اتحاد المبدأ، وإن استوجب اختلاف المسافة بالضرورة، إذ المتجه إلى اليمين مسافته غير المتجه إلى اليسار بالضرورة، لكن تعليل الاختلاف بأنه من جهة المسافة فقط لا من جهة المنتهى تحكم، ما دامت الحركة تتقوم بالمنتهى والمسافة على حد واحد، فلماذا يقال أن الاختلاف هنا بالمسافة لا بالمنتهى فقط؟ فنسبة الاختلاف النوعي هنا إلى المسافة وحدها تحكمون. فالصحيح أن الذي يوجب الاختلاف النوعي هو اختلاف أحد هذه الأمور. نعم هناك تلازم بين شيئين منها، لا يمكن أن نتصور اتحادا في المسافة زين إلا مع اختلاف المبدأ والمنتهى كالصعود والهبوط، بأن يكون ما هو مبدأ لشيء منتهى لآخر، وإلا لم تكن المسافة متحدة. وكذلك لا يمكن أن نتصور اختلافا في المبدأ أو في المنتهى فقط إلا مع اختلاف المسافة. إذن الاختلاف النوعي في هذه الأمور الثلاثة لا يمكن إلا مع اختلاف اثنين منها دائما، هي أمور ثلاثة المبدأ والمنتهى والمسافة، لكن لا يمكن أن نفرض الاختلاف في واحد من هذه الثلاثة فقط، لابد أن يكون واحد وشيء آخر. إن اختلف المبدأ فإما أن يكون مع المنتهى كالصعود والهبوط، وإما أن يكون مع المسافة. أما الاختلاف طبعا نعم في المسافة يمكن أن نفرض هذا وحده، يعني المبدأ إن اختلف فلا بد من الاختلاف في أحد الأمرين، المنتهى إن اختلف فلا بد من الاختلاف في أحد الأمرين، المسافة لا يمكن أن نفرض الاختلاف في المسافة مع اتحاد المبدأ والمنتهى في كلتا الحركتين بأن تكون إحداهما مستقيمة والأخرى منحنية. إذن المبدأ والمنتهى لا يكون الاختلاف فيهما إلا مع اختلاف المسافة، لكن هذا لا يعني أن تعليل الاختلاف بها أولى من تعليل الاختلاف بالمبدأ، وذلك لأنه يمكن أن يقال بأن اختلاف المسافة ناشئ من اختلاف المبدأ أو من اختلاف المنتهى. وعلى كل تقدير فالاختلاف في المبدأ يوجب الاختلاف النوعي أيضا، لذلك كان عليه أن يذكر الاختلاف في المبدأ. أما بيان سر الاختلاف ما هو هذا أمر آخر. قال والحركة شخص بذي، أي بهذه الثلاثة واثنين هما الزمان والموضوع، بمعنى أن الاختلاف العددي في الحركات إنما يكون باختلاف هذه الأمور الخمسة، هذين الاثنين وهما الموضوع والزمان مع تلك الثلاثة. فإذا انحفظت الثلاثة واختلف الموضوع أو الزمان كان الاختلاف عدديا لا نوعيا، فإذا اختلفت الثلاثة كان الاختلاف نوعيا. والحركة شخص بذي الثلاثة أي باتحادها وباتحاد اثنين هما الزمان والموضوع من سواها، أي سوى الثلاثة التي بمنزلة الذاتي للحركة، وهي الثلاثة التي بمنزلة العرضي لها. الثلاثة هنا الثانية هي الموضوع والزمان والفاعل، هناك ثلاثة بمنزلة الذاتي المبدأ والمسافة والمنتهى، هناك ثلاثة بمنزلة العرضي وهما الموضوع والزمان والفاعل. لا تختلف ماهية الحركة باختلافها بمنزلة الذاتي العرضي لها، لا تختلف الحركة باختلافها، يعني أن الحركة تكون واحدة بالشخص إذا اتحدت الأمور الستة إلا المحرك للقطع، بأنه إذا اختلفت الحركتان في واحد منها اختلفتا بالعدد، يعني إذا اختلفت الحركة في الموضوع أو في الزمان فالاختلاف عددي، هذا إن لم تختلف في الثلاثة الأول. لذلك العبارة ركيكة، العبارة توهم أنه إذا وقع الاختلاف في شيء من هذه الخمسة كان الاختلاف عددي. نعم هو اختلاف عددي بلا إشكال، وذلك لأنه إذا اختلف النوع اختلف العدد، لكن المقصود هنا كان ينبغي له أن يخص الكلام في الاختلاف العددي لا الاختلاف العددي الراجع إلى الاختلاف النوعي، والأمر سهل. وإنما قلنا إلا المحرك، لماذا استثني المحرك؟ المصنف يقول يمكن تبعا لبعض الحكمة، قال يمكن أن نتصور اتحاد الحركة مع اختلاف المحرك كاتحاد حركة الماء من درجة من درجات الحرارة إلى درجة أخرى من درجات الحرارة مع اختلاف فاعل الحرارة كالمسخن وهو النار مرة والقدر الحار مرة أخرى والشمس ثالثة والتحريك مثلا رابعة وهكذا، مثلا من أسباب الحرارة من أسباب التسخين، فيقول أن هذه الأسباب لا توجب الاختلاف. لكن هذا الكلام منه قدس الله نفسه لا يناسب جلالة مقامه، وذلك لوضوح أن النار والقدر الشمس وأمثال ذلك، هذه أمور معدة وليست فاعلا حقيقيا. والكلام فيما هو مقوم للحركة من الأمور الستة، والأمر السادس من الأمور الستة هو فاعل الحركة بمعنى ما منه، وما منه هو الموجد، والموجد علة، ويستحيل بقاء المعلول بدون علته، ويستحيل انفكاك المعلول عن علته. فإذا تغيرت العلة كان تغير المعلول قهريا أمرا لابديا. فالقول بأنه يمكن تصور وحدة الحركة مع اختلاف المحرك هذا أمر ينافي ما يقتضيه حكم العقل بالبداهة، إلا أن يكون الإنسان غافلا فيحتاج إلى تنبيه. وما ذكره هذا خارج عن محل الكلام، وذلك لأنه لا مانع أن يكون الفاعل متحدا والشرائط مختلفة، فتكون هذه الحركة واحدة لوحدة المسافة والموضوع والمبدأ والمنتهى والزمان والمحرك. نعم الشرائط مختلفة، إلا أن الشرائط ليست مقومة للحركة. لا، المفروض أنها حركة واحدة للماء من درجة إلى درجة أخرى.
إذا كان مرة بحسب المثال، لأنه مرة تسخن بالشمس مرة تسخن بالنار، ما بيكون في زمان واحد.
لا، الكلام عن مقدار الحركة كاملة، مو مقدار هذا المقطع. المقطع الذي وقع بالنار هذا مقداره، هذا زمانه، وقع في الساعة السادسة، ثم بعد ذلك تسخن بالشمس في الساعة السابعة، ثم بعد ذلك بنار أخرى في الساعة الثامنة. هذا الاختلاف في الزمان بلحاظ المقاطع، أما بلحاظ المبدأ والمنتهى فالحركة واقعة في زمان واحد من الساعة الخامسة إلى الساعة التاسعة. هذا الزمان واحد، هذا الزمان واحد، هذا الزمان الواحد مع وحدة المحرك وهو الفاعل، الفاعل الحقيقي للحركة، مع وحدة الموضوع والمبدأ والمنتهى تعني أن الحركة واحدة. شرط الحركة ليست ما بمعنى ما منه الحركة، ما منه الحركة هو موجد الحركة في الشيء. نعم نعم صحيح، ولذلك نقول هذه الحركة واحدة لوحدة كل شيء فيها، المبدأ واحد، المنتهى واحد، الموضوع واحد، الزمان واحد، لأن زمان هذه الحركة من المبدأ إلى المنتهى واحد. الاختلاف وقع في وين؟ في أمور خارجة عن الحركة، عن بالنار والماء والشمس وأمثال ذلك مثلا. هذه الأمور شرائط وليست فاعلا، فليست بمعنى ما منه، وليست بمعنى ما إليه، وليست بمعنى ما فيه، وليست بمعنى ما به، وليست بمعنى الزمان، وليست داخلة في قوام الحركة، فلا موجب للقول باختلاف الحركة باختلافها. لا معنى للمحرك إلا موجد الحركة، ويستحيل بقاء الحركة مع انتفائه.
نعم، يعني مثلا تارة الماء يتسخن وتارة يحرك الماء من مكان إلى مكان، هذا يصير الاختلاف المحرك. الأول كان الحرارة، يعني أقول بأنه إذا سخن الماء بأي سبب كان، أي علة معددة كان، الفاعل واحد.
أي
الفاعل
نعم.
أما إذا لا، فرض ما تسخن الماء وفرض ما تحريك الماء، كما إذا كان الماء في هذا المكان وحركته بيدي مثلا،
هذا حركة، أولا حركة عينية غير الحركة الكيفية التي وقع الكلام فيها، هذا أولا. نعم. ثانيا يدك ليست محركة.
نعم، لا أفرض اختلاف المحرك،
هو لا اختلاف هنا في مثالك، لا اختلاف
بين التسخن بين هذه
الحركة. لا، أفرض حركتين متشابهتين في النوع حتى يصح الكلام، أما إذا فرضت أي حركة عينية وحركة كيفية بعد اختلاف نوعي. لا، مثلا حركة الماء بنفسه من مكان إلى مكان، ثم حركة الماء بالدافع من مكان إلى مكان من نفس المكان إلى مثلا الماء يجري، زين، يجري في النهر، فإذا شق الفلاح قناة فقد تسبب فانسياب الماء من المجرى العظيم إلى المجرى الصغير، هذه حركة واحدة أو لا؟ حركة واحدة لم تنقطع، هذا الاتصال عين وحدتها. إذن قد يقال بأن الحركة كانت في المجرى العظيم بالاندفاع الذاتي، ودخلت في المجرى الصغير بفعل الفلاح، فقد اختلف الفاعل واتحد الفعل أي الحركة. لكن هذا اشتباه، وذلك لأن الفلاح معد وليس فاعلا حقيقيا حتى يقال أنه قد اختلف الفاعل للحركة. يبقى الماء هو المحرك، إذ المقصود بالمحرك هنا الذي توهم المشتبه أن الفلاح هو هذا المحرك، في الواقع هو المباشر للحركة، والمباشر للحركة هو الماء. لذلك قيل عن الطبيعة أنها مبدأ حركة ما هي فيه وسكونه بالذات، حتى في الحركة القسرية، وهذا من هذا القبيل. فإن أريد بالمحرك المباشر فهو الماء في المثال، إذ كان جاريا في المجرى العظيم وكان جاريا في المجرى الصغير، هو الجريان مستند إليه استناد الفعل إلى فاعله. وإن أريد بالمحرك موجد الحركة أي الذي خلق الحركة ونقلها من العدم إلى الوجود، فالصحيح أنه واحد وهو مسبب الأسباب، وهو واحد في المثال المذكور أيضا. فالنهر عندما كان جاريا في مجراه كان جاريا بقول الله كن، وعندما شق الفلاح قناتان جرى الماء بقول الله كن، أيضا السبب واحد. إذن المحرك إن أريد به المباشر فهو الماء وهو واحد، وإن أريد به الخالق فهو الله سبحانه وتعالى وهو واحد، فأين اختلاف الفاعل حتى يقال أن الحركة واحدة والفاعل مختلفون؟ الاشتباه نشأ من الخلط بين الفاعل بمعنى ما منه والفاعل بالمعنى العرفي الذي يعود إلى الشرط، حيث ينسب التسخين إلى النار تارة وإلى الشمس أخرى، ولكن هذا الفعل فعل للشمس عرفان لا حقيقة، وإلا فإن الصحيح أن تسخن الماء ناشئ من خصوصية معينة في وجوده تقتضي أنه إذا وقع تحت الشمس تحرك من درجة إلى درجة. وإنما قلنا إلا المحرك لما قالوا، لماذا استثنينا المحرك من الأمور التي توجب الاختلاف العددي والنوعي؟ قالوا لما قالوا أنها لا تختلف هويتها أيضا باختلافه.
انتقال الحرارة
سبته تصرف شعاع الشمس،
لا
أنه
كان لما يصير مثلا دور الشمس هنا فقط مثل
بعض مثلا من الأشاعرة انتقال الأعراض يصير. لا بس هذا مستحيل، لا يمكن انتقال العرض من جسم إلى جسم.
انتقال الحرارة
انتقال الحرارة يصير انتقال أعراض، اللهم إلا أن يقصد مثلا انتقال ذرات من الهواء حاملة لمقدار من الحرارة تتراكم في الجسم المنتقل إليه فتوجب التسخين، لكن لا بأس. لكن هذا يعني أننا ننقل الكلام إلى هذه الذرات كيف تحركت، هل المحرك لها الشمس؟ الشمس شرطة، وإلا هذه الذرات كالماء في النار تجري بنفسها لكن مع توفر شرائطها. مضافا يعني أيضا إلى أنه هذا الكلام لا يتنافى يعني مع ما ذكرناه، لأنه واقع في درجة أخرى من البحث. ليس الكلام أنه هل للشمس مدخلية؟ أكيد للشمس مدخلية، نعم. كيفية دخلها هل هو بالنحو الذي يذكر ابتداء أنها توجد، أو أنها مثلا تسبب انتقال الحرارة باعتبار المجاورة أو التسلط أو غير ذلك، هذا أمر آخر. الكلام أنه ما هو حقيقة انتساب الحرارة إلى الجسم الحار؟
هل تعتبر دائما منه الفعل؟
الفاعل الذي تتقوم به الحركة هو موجد الحركة، هو ناقل الجسم المتحرك من القوة إلى الفعل، الذي يعطي الجسم الفعل تدريجا، هذا فاعل الحركة. من منه؟ قال فإن المتحرك بمحرك ما قد يتحرك بمحرك آخر قبل انقطاع حركته، كالجسم المتحرك في العين بتلاحق الجواذب، والماء المتحرك في الكيف بتلاحق النيران أي تعاقبها، وليس هذا من باب اجتماع المؤثرين على أثر واحد، لأن أثر كل بمنزلة البعض من الحركة، أي أن الفاعل الأول أوجب وجود الدرجة الأولى من الحركة، والثاني أوجب وجود الدرجة الثانية، فلكل فاعل فعل، إلا أن هذه الأفعال لما كانت متصلة كان كل منها بعضا من الكل، فلا يكون للكل فاعل واحد بل له فواعل. وهذا التجزي وإن كان بالفعل من وجهين لا يقدح في وحدة الحركة، تجزي متجري لاتصالها، أي أن تجزي الحركة إلى هذه الأجزاء بالفعل من جهة ما، مقصود من وجهين ملاحظة انتساب الفعل إلى الفاعل، وهذا كالتقسيم الوهم إلى الجسم باعتبار اختلاف الحال، كما يقال أن الجسم الواحد ينقسم باعتبار ما حل فيه، فما يكون على جانبه الأيمان يوجب انقسامه إلى جزئين، جزء مشغول جزء خالي، مثلا الكأس، الكأس ينقسم إلى خال وممتلئ بسبب الماء، حل فيه الماء فأصبح منقسما، وهكذا هذه الحركة حركة واحدة متصلة إلا أنها بسبب الفاعل منقسمة إلى أقسام، قسم موجود بهذا الفاعل، قسم موجود بفاعل آخر. طبعا هذا الكلام ليس بصحيح. والحركة ضد لأخرى بمبدأ، أي بتضاد مبدأ حركة لمبدأ حركة أخرى، وتضاد منتهاها لمنتهاها، والضمير راجع إلى الحركة. وإن شئت أن لا يلزم التفكيك في الضمير فأرجعه إلى ذي واجعل الإضافة بتقدير فيه، عندما قال منتهاها ضد بمبدأ ومنتهاها، منتهى شنو؟ قال منتهى الحركة. إن قلت الضمير في البيت لم يرجع إلى الحركة بل كان راجعا إلى الثلاثة، شخص بذي واثنين من سواها، من سوى ما منه وما إليه وما فيه، ثم قال ضد بمبدأ ومنتهاها، منتهى شنو؟ منتهى الحركة، لم تذكر الحركة فيما قبل حتى يصح يرجع الضمير إليها، قال أرجعها إلى الثلاثة ضد بمبدأ ومنتهى هذه الثلاثة. والمقصود بالإضافة هنا الإضافة بمعنى فيه، أي المنتهى في الثلاثة، ضد بمبدأ والمنتهى في الثلاثة، الثلاثة المذكورة المبدأ والمنتهى والمسافة، يعني تضاد الحركة بتضاد ما منه وما إليه، كالحركة من البياض إلى السواد مع عكسه، وهذا في التضاد بالذات أي الصعود والهبوط، وكالصاعدة والهابطة في التضاد بالعراض، وهذا باعتبار الآن عندما نقول الحركة مضادة للحركة فباعتبار صعودها وهبوطها، لكن قد يقال حركة صاعدة ضد الحركة النازلة، وهذا باعتبار العين، يعني كون العينين متعاكسين من حيث الوصفية المبدئية والمنتهائية هذا أوجب التضاد، مثلا هذا المبدأ يضاد هذا المبدأ بأنه مبدأ ومنتهى، وهذا يضاده بأنه منتهى منتهاه، فاتصاف الأول بالمبدأ يقابله اتصاف الثاني بالمنتهى في الحركة الأولى، ولكن الأمر في الحركة الثانية بالعكس، ما كان مبدأ للأولى يكون شنو؟ منتهى للثانية، هذا التضاد في الاتصاف يوجب التضاد في الحركة، لكن هذا التضاد بالعرض، يعني لأنه العيون كما يقال ليس فيها تضاد بالذات، إذ ما من عين إلا ويمكن فرض عين بعده. أما السكون وهو سلب الحركة عن موضوع قابل لها فعدم للملكة التي هي الحركة، وليس بينهما تقابل التضاد إلا إذا فسر السكون بأنه أمر وجودي، وقد ذكرنا المعنى الوجودي معنيين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.